صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن الدائم على دائم اجمعين قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن عليك السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف على صنفين. فإذا الضابط في وجوب التغسيل أن يكون الميت مسلما. علينا أن نغسل كل مسلم حتى أول، يعني وجوب التغسيل ليس فقط بالنسبة إلى الميت الإمامي، وإنما يشمل الميت المطلق، الميت المسلم. لأن يجب علينا أن نغسل كل ميت مسلم، الكافر لا يجب تغسيله بلا إشكال. ولكن هنا يقول يوجد صنفان لا يجب علينا، هذا انتبهوا للمسألة اليوم، يوجد صنفان لا يجب علينا لا يجب علينا تغسيلهما، هيك لا يجب تغسيلهما. الصنف الأول، الصنف الأول الشهيد الذي قتل في ساحة المعركة، الشهيد الذي قتل في ساحة المعركة. إشارات نريد عشرينات، لأنه الشهيد الذي قتل في ساحة المعركة مع الإمام أو نائب الإمام الخاص، يعني في عصر وجود الإمام عليه، في عصر الإمام، يعني عندما يكون الإمام حاضرا، ويأمر بالجهاد، أو نائب الإمام الخاص عين الإمام نائبا شخصا معينا كان نائبه الخاص وأمر بالجهاد، فذهب المسلمون إلى الجهاد لجهاد المشركين مثلا، فهناك في هذه إذا تفتحوا الآن فإذا سقط، إذا مات أحد المسلمين في هذه في أرض المعركة، نقول أن أول هذا الشهيد، وثاني لا يجب علينا أن نغسله بشرط. الشرط المهم في المقام هو أن تخرج روحه في أرض المعركة من دون أن يدركه المسلمون، وفيه رمق من الحياة. يعني وصلنا إلى أرض المعركة لوجدناه ميتا، ففي هذه الصورة لا يجب علينا أن نغسل هذا الميت. فإن الميت الذي استشهد في أرض المعركة وكانت المعركة بأمر من الإمام عليه السلام أو نائب الإمام الخاص، ولم ندركه حيا في أرض المعركة، لا يجب علينا التغسيل. ولا جاي معنا لا يجب، لا فقط لا يجب، أصلا لا يجوز أن نغسله، لأنه سقوط الغسل عزيمة، يعني لا يحق لنا أن نغسله، لا رخصة، مش أنه لا يجب ولكن يمكن أن تغسله. طبعا فإذا هذه المسألة الأولى، فإذا أدركه المسلمون نعم. أنا السؤال، هذه أصل المسألة نطبقها. نائب الإمام لا، المراد الخاص معينه شخصا، لا النائب العام. هذا حديث في شو اسمه، في الجهاد الابتدائي عادة يكون من الإمام عليه السلام أو من النائب الخاص، يعني أمر الإمام عليه السلام أو نائب الإمام أمر المسلمين أن يذهبوا للجهاد، أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يخرج للجهاد عن المشركين. هذا إذا كان بأمر من الإمام أو نائب الخاص. العام لا، الفقيه لا. نعم تقول في زماننا إذا دافع المسلمون عن بلادهم، إذا دافع المسلمون عن بيضة الإسلام، فهنا وسقط أحدهم في أرض المعركة ميتا، فهنا ما هو الحكم؟ أيضا يقول لا يجب تغسيله. فإذا المراد بالشهيد من خرج في معركة بأمر من الإمام عليه السلام أو نائب الخاص، أو لا ما خرج في معركة، إنما هجم الكفار فدافع المسلمون عن أراضيهم، عن حياتهم، عن نعم، فهنا وسقط أحدهم في أرض المعركة بهذا الشرط أنه لا يبقى في رمق أو أرض المعركة، أيضا لا يجب تغسيله. لذلك قال لاحظوا الشهيد الذي لا يجب تغسيله من المسلمين، الصنف الأول الشهيد الذي قتل المقتول في المعركة في أرض المعركة مع الإمام، يعني بأمر من الإمام عليه السلام أو مع نائب الإمام أو نائبه الخاص، أو قتل في حفظ بيضة الإسلام، يعبر عن مراد من بيضة الإسلام هي أصل الإسلام، مجتمع الإسلام، أو من بهم قوام الإسلام. آخر فالفابول مراد يعني دافع عن أصل الإسلام، دافع عن مجتمع المسلمين، دافع عن أراضي المسلمين. ويشترط فيه، أقول في شرط هنا في المقام، شرط مهم، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل أن تنقض الحرب، أو لا بعد الحرب بقليل، مو بعد فترة قليلة، بعد فترة طويلة، بحيث أن انقضت الحرب منذ نفرض يوم واثنين وثلاثة أيام. إذا يشترط أن يموت، يعني أن يموت في أرض المعركة، أو بعد الانتهاء من المعركة في أرض المعركة، في زمان المعركة، أو بعدها ولكن بفترة قليلة لا فترة طويلة. وهو ويشترط أن يكون خروج روحه ولم في الأرض المعركة ولم يدركه المسلمون وبه رمق. أما لو أدركه المسلمون وبه رمق كما في زماننا الآن، يكون جريحا في البداية، نأخذه للمستشفى مثلا، ثم بعد ذلك يستشهد في المستشفى، هنا يجب أن نغسله، لا يسقط الوصف، هاي من الموارد الابتلاء طبعا. فإذا أدركه المسلمون وبه رمق حياة، هذا الشهادة الذي سقط في أرض المعركة، إذا أدركه يعني لو وصلنا إليه في أرض المعركة وكان به رمق الحياة واستشهد أمامنا، فهنا يجب علينا أن نغسله. يعني شرطها أن لا يدركه مسلم وهو حي، أما إذا أدركه مسلم وهو حي لا غسل. فإذا أدركه المسلمون به رمق غسل على الأحوط طبعا وجوبا. أدركه نعم وبعد ذا بعد الإدراك استشهد، استشهد بعد ما يجب عليه أن نغسله. هو العبرة بالإدراك. شرط عدم التغسيل يعني يوجد شرطان، أن يسقط في أرض المعركة وتكون المعركة باقية، أو بعد الآن انتهت من يعني في يعني الآن انتهت مثلا، لم يفصل، لم يعني لم تطل المدة بعد على انتهائها، هذا الشرط الأول. فإذا أن يقتل في أرض المعركة، والشرط الثاني أن لا يدركه مسلم وهو حي. شرطين بده يجتمعوا، أن لا يدركه مسلم وهو حي، وأن يقتل في أرض المعركة، هذا الشرطين. واحد منه يتخلف بعد يجب تغسيله. هو يعني مواجهة بعد المعركة، المكان اللي صار فيه عرق بينه وبين الله، نفرض الآن على الحدود مثلا، إحنا الآن على الحدود، قد تكون بأراضينا حدود وعم بيواجه هذا، المثل في زماننا مثلا في إخوان في حزب الله مثلا واقفين على الجبل دفاعا، هذا أبرز مثال في زماننا مثلا، أنه الدفاع في الذي يتكفل به الإخوان في حزب الله مثلا. هنا إذا قتل أحد منهم، إذا استشهد أحد منهم وهو في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام، فلا يجب لنا. وأين يكون يعني المراد بأرض المعركة؟ الأرض التي وقعت فيها المعركة، مو أحسن قيدي، لا هذا مش معلوم أنه لا. مثل الاختيارات اللي بتصير ببعض المناطق، كون ببيته ويختالون، لا الظاهر أنه لا يشمل، الظاهر لا. اللهم إلا إذا قلنا أن هذه البلد كلها أرض معركة، بس هذه مش دفاع، ما عم يدافع عن دفاع، هو الآن قتل. مثل هذه الاختيارات التي تكون في بلدنا، لا يغسل في المقام، لما لا في أرض معركة في مواجهة وقتل، نعم في مواجهة نوعا ما، في معركة بينه وبينه. أما نفرض أن الآن ولا هنا ولا مثل موجودين هنا، وحصلت عملية اختيال مثلا من بعض الإسرائيليين مثلا نفرض، أو من بعض الأعداء، لا هنا يجب التغسيل، إذا أمكن التغسيل يجب التغسيل. معركة مواجهة، شخص ما يهم، قال مواجهة دافع طبعا، مواجهة في مقام الدفاع طبعا، في عاصمة في مقام الدفاع، لا يتصور في مقام الهجوم. يعني هل نحن والله نفرض إذا هجم بعض نفرض بعض المسلمين على أراضي الكفار مثلا هيك تلقائيا، حتى لو أمرهم مسنفقين نفرض، هنا لا يجب التغسيل. إذا فيما لو جاز لهم الخروج والجهاد، لو جاز لهم في عصنا، هنا لا يجب، هنا يجب التغسيل. فهمون نحن المناط أنه حتى لو واحد كان مهم، هم يصدق المسألة أنه هذا يدافع عن بيضة الإسلام، أو هذا خرج يجاهد بأمر من الإمام أو نائبه. عندما يتحقق أحد الأمرين مع الشرط وهو أن يموت في أرض المعركة، ولا يدركه مسلم حي. عندما يتحقق أحد الأمرين، عندما يتحقق يعني إما خرج بأمر الإمام أو دافع عن بيت الإسلام، ويتحقق الشرطان، الأول ما هو؟ أن يموت في أرض المعركة ولا يكون به رمى، ويموت في أرض المعركة، أو عفوا الشرط الثاني أن لا يدركه مسلم وحي. تحقق الشرطان بعد هذا لا يجب أن نغسله، غير هؤلاء الأمرين لا. أي مسألة تفرضها غير إذا انطبق على المسألة نعم لا يجب تغسيل. بقول وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، كما يتحقق كثيرا يعني في المعركة نجد مثلا نقطع بأن أحد الميتين كافر والآخر مسلم، ولم يمكننا أن نميز المسلم عن الكافر، ماذا نفعل في المقام؟ نقول واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه. هاي مسألة جديدة بدونها يعني، فيما لو وجب تغسيل الشهيد، فيما لو وجب تغسيل الشهيد على بناء أدركني وهمراه، ما علمنا أنه أيهما المسلم أيهما الكافر، هل يصبر؟ ماذا نفعل في المقام؟ قال هنا نغسل المسلم، نغسل كل منهما ونكفن كل منهما وندفنه. بالكفن إن شاء الله نحكي، بالكفن الضار حيتعرض له، ولكن دغري يدفن بثيابه إذا كان يعني يدفن بثيابه مع وجود الثياب إذا كان بثياب، أما إذا كان واللي يعد بالعارية مثلا نكفنه بدمه كل شيء ندفنه بهنا يلقى ربه أحسن ذلك. فهذه يدفن لا يغسل ويدفن بثيابه. ظاهر هيك يعني ندفن كل منهم مثلا يعني متقدي أنه واحد منهم شهيد سقط في المعركة شهيد. الثاني من وجب الصنف الأول نعم فتوى، الصنف الأول الذي لا يجب تغسيله من المسلمين هو من الشهيد المقتول في المعركة على التفصيل. الصنف الثاني من وجب قتله برجم أو قصاص، كل مسلم وجب قتله إما برجم لأنه مثلا نفرض زنى بامرأة محصنة، أو هذا برجم قتل يقتل بالرجم. متى يقتل بالرجم؟ عادة في بعض الموارد أنه رجل يزني بامرأة محصنة مزوجة، فهنا يرجم، وثبت ذلك شرعا عند الحاكم الشرعي، فالإمام عليه السلام أو نائب الإمام أو الفقيه هنا ماذا يعمل؟ يأمر بأنه يعني يحكم برجمه. قبل الرجم ماذا؟ هنا يوجد مثل، وهو قبل الرجم هذا يأمره الإمام بالرويك، يأمره الإمام أن يغتسل ويتكفن ويتحنث ثم يرجم. فهنا يقول إذا المرجوم الذي غسل وكفن وحنط قبل موته يدفن هكذا من دون يعني لا نغسله مرة أخرى ولا نكفنه ولا نحنطه مرة أخرى بعد موته بالحجار. نعم بالحجار يحفر له حفرة فيجعل بها فيضع بها ثم يرجم من قبل الناس. من وجب قتله برجم أو قصاص، نفرض شخص قتل إنسان عمه هذا يقتص من فيقتل، فإذا من وجب قتله إما برجم أو قصاص كما في القصاص الذي حكم عليه بالقتل، هاي واحدة، فإنه لأنه هذا حكمه ما هو قبل أن يرجم، قبل أن يقتل من قبل الحاكم، من قبل الإمام عليه السلام، من قبل نائب الإمام، قبل أن يقام عليه الحاد أو يقتص من فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله ثلاث أغسال بكل معنى الكلمة، هو يغتسل ويحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل، بعد أن يقتل يصلى عليه فقط ويدفن بلا تغسيل. فإذا الصنف الثاني من المسلمين لو سئلتم من هم، لو سئلنا مثلا في مقام المقامات أنه من هما الصنفان اللذان لا يجب أو اللذان يسقط تغسيلهما، الصنف الأول الشهيد المقتول، الصنف الثاني هو المقتول برجم أو قصاص من قبل الإمام أو نائب الإمام أو الفقيه عن الحاكم الشرعي. قد ذكروا للتغسيل، يعني مسألة سهلة ما فيها جدال، قد ذكروا للتغسيل سننا يعني مستحباتا. نعم انتهينا من التغسيل، أن غسل الميت يعني يجب تغسيل الميت بثلاث أغسال، الغسل الأول هو بماء الصدر، الغسل الثاني بماء هو مهمينها مورد ابتلاء ومهمين للحفظ، الغسل الثاني يعني لازم واحد يحفظهم، ما ضروري بالامتحان بس واحد لازم يحفظ المسائل، مش كل شيء إشارات يعني، بس إنه لازم يحفظها. ماء السدر، ماء الكفور، ماء القراح. نعم، يقول أنه والأصل يجب علينا أن نغسل كل مسلم إلا صنفين، الصنف الأول الشهيد، الصنف الثاني المقتول برجم أو قصاص. قد ذكروا للتغسيل سننا مثل أن يوضع السن المستحب الأول، عدة سنن ذكر بعض السيد الخوي، يوجد بعض الأمور مستحبة أثناء التغسيل. أولا أن نضع الميت عندما نريد أن نغسله على مرتفع كسرير مثلا، على مكان عالي، لا نغسله على الأرض، إنما نضعه على سرير أو مثلا هذا الساج أو اللي يعبر عنه في زمان السدة مثلا، هم نضعه على مرتفع عالي، المستحب الأول. الثاني أن يكون التغسيل تحت الظلال من سقف أو خيمة، لا نغسله مثلا في الملأ في الفضاء الخلاء، إنما يكون فوق في مكان مظلل تحت الظلال، يعني سقف خيمة، تحت خيمة تحت سقف. ثالثا أن يوجه ونحن نغسله أن نوجهه إلى القبلة كما مر معنا في حالة الاحتضار، لأن يكون كيف بحيث باطن باطن قدميه ووجهه موجه إلى نعم، لو أقعدناه لكان وجهه مقابلا للقبلة أو مواجه للقبلة، أن يوجه إلى القبلة كحال الاحتضار. رابعا أن ينزع قميصه من طرف رجليه حتى لو استلزم فتق القميص. يستحب عندنا الرواد أنه إذا كان قميص مرض فيه مثل العباية، هالقميص ما يغطي البدن إلى الركبتين مثلا، هذا القميص، فهذا عمول ننزعه من جهة القدمين، ما ننزعه من جهة الرأس، مستحب أن ننزعه حتى لو لازم فتقه، بده ينفتق احتمال عمول، بس نعم إذا لازم فتقه هنا بدأ إجازة الورثة، نستجيز من الورثة في أن نفعل هذا المستحب، إذا ما أجازه ما بيجوز. لذلك قال أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، يعني يبقى الاستحباب ولكن بشرط أنه نستأذن من الورثة إذا استلزم الفتق. الخامس والأولى يستحب أن يجعل القميص بعد أن ننزعه هو الساتر للعورة، أنا نريد أن نجعل له ساتر، أن يفضل أن يكون الساتر أو أثناء التغسيل، لأنه مسألة مهمة، لا يجب علينا أن نستر عورة الميت حين التغسيل، لا يجب بأي معنى، يعني معنى وجوب مستقل. نعم إذا استلزم عدم وجود شيء على العورة النظر لإله، نعم يجب، مثلا الزوجة وهي تغسل زوج لا يجب عليها، لا يجب عليها او عليه اذا العكس ان يضع شيء على العوق. مثلا الرجل اذا اراد ان يغسل الطفل الصغير لا يجب عليه ان يضع شيء على عور الطفل الصغير. فاذا نحن لا يجب ان نضع شيء على العوره، ولكن لا يجوز لنا ان ننظر للعوره. فنفرض مثلا شخص المغسل كان اعمى غير بصير غير مبصر، أو يثق من نفسه بأنه يكف بصره عن العورة، لا يجب عليه أن يضع شيء على العورة، ولكن يستحب وضع شيء على العورة أثناء التغسل. هذا استحباب أول، يستحب وضع شيء على العورة، يستحب أن نغطي العورة، فهنا يقول أنه يستحب أن يكون القميص هو الساتر العورة عندما ننزعه، هو الذي نضعه عليه، رواية عنه طبعا في المقام. والأولى أن يجعل القميص هو الساتر للعورة. نعم، ويستحب أن تلين أصابعه برفق أصابع. نعم إذا أمكن التليين قبل ما يبرد، بحيث بعض بيوصل مرحلة بعد بيبس ما ممكن، نلين أصابعه برفق عمود تليين، هذا هو التليين بهالشكل برفق مش بلين. نعم أن تلين أصابعه برفق، وكذا كل مفاصل تلين مفاصل تليين، كل مفصل من مفاصل بدنه تليين، هذا نعم هالشكل. نعم هو هالشكل، هيدا هو نوع من المساج تلينه، ما يقول لا والله لين بدي لين ايده، هنا قد يعبر عنه بالمساج مو بعيد. وان تلين اصابعه برفق مطلقه القدمين، وكذا جميع مفاصله، وان يغسل راسه برغوه السدر ويغسل فرجه بالاشنان. يغسل راسه برغوه السدر، لما ما السدر الآن أفرض أنت لما تضع السدر بالماء يصير في رغوة من فوق، هل هالرغوة مستحب أن تجي قبل أن تغسله أمام الغسل؟ بلاش تغسله الآن احتوى الغسل، يستحب أن تغسله رأسه بنفس هالرغوة، ويستحب أن تغسل الفرج العورة، يعني بس مراد فيها خص الفرج، بالأشنان. ما المراد بالأشنان؟ الأشنان هي ما تغسل به الأيدي من الحمض، نوع يغسل به الأيدي من الحمض أو الحمض وهو أنواع، عدة أنواع. الحمض عبر عنه الحمض، هو كان يغسل فيها مثلا سابقا مثل نوع من الصابون يعني. وهو أنواع، ألطفها الأبيض، وأيضا يسمى في كان سابقا يسعى لهم بخرق العصافير يقال لهم، معروف الأشنان هذا موجودة، أن يستحب أن نغسله بهذه المادة التي هي عدة أنواع موجودة في السوق. أنا ما شايفها عقل حال يعني، يستحب أنه إن ورد روايات أن يؤثر بالأشنان الفرج طبعا، وأن يبقى الصابون. بس هي المرة بالأشنان هذه بهذا النوع نفسه، يعني الأشنان هو نوع من الصابون، هو مو صابون يعني، الظاهر نوع من البودرة. وأن يبدأ هون في مسألة، بقول وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات. طيب هلأ نشوف العبارة شوي تحتمل وجهان، أنه من الذي يبدأ بغسل الذراع، بغسل يد إلى الذراع، هل المغسل أم لا، أم نبدأ أم الميت، يعني هل المغسل يستحب له أن يغسل يد الميت إلى الذراع قبل كل غسل 3 مرات، يعني هي مرة 2-3 وهي مرة 2-3 وان، أو أنه لا يستحب له هو أن يغسل يدي. العبارة شوي مربكة، ولكن بعض الفقهاء يعني بعضهم يقول أنه بلا شك يستحب للغاسل أن يغسل يدي الميت إلى الذراع قبل أمام كل غسل ها، وأيضا يستحب له هو أن يغسل يديه 3 مرات قبل كل غسل. فهنا عنه أن يبدأ بغسل يديه احتمال يكون الميت الأغلب، أن يبدأ بغسل يدي الميت يعني مرات سلقه. نعم في عنا احتمال آخر، أصلا عنا استحباب آخر موجود، لأنه الكل حكي عن الميت، وأن يبدأ بغسل يعني يبدأ الغاسل بغسل يدي الميت إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات. ممكن يكون مراده يعني إنسان عبارة مطلقة، ممكن يكون لا مراده لأنه عندنا استحباب آخر، هو ليس بناء ذلك كل المستحبات، ها؟ وأن يوجد مستحب آخر نفس الغاسل يستحب له قبل ما يغسل بماء السدر أن يغسل إيده من ال هذا غسل الذراع كله، ها؟ إلى نصف الذراع، هو هالمراد إلى نصف الذراع، إلى نصف الذراع، وإن كان هو قال إلى نصف الذراع أنا أريها الذراع مو نش إنه يعني الذراع كله، وهذه يقال الذراع ما أحسن تاهي أنا ما إذا نصف الذراع نعم لهون، وإن كان في بعضهم قال يستحب إلى المنكبين أصلا كلها تغسلها إيه فيه إلى نصف الذراع لهون، هذا نصف الذراع. فإذا هيدا ظهر إنه يعني لأنه الحديث كله عن الميت، عن الميت، وأن يغسل رأس الميت، لاحظ الضمير لاحظ، وأن يلين أصابع الميت وكذا مفاصل الميت، وأن يغسل رأس الميت براوة سد، وأن يبدأ بغسل يدي الميت، لاحظ ليش؟ لأنه قبل وما بعد عن الميت، لأنه في عنا أساس أن يبدأ المغسل، المغسل قبل ما يغسل للميت غسل السدر، بديش يغسل ماء السدر، فقبل ما يغسل بيغسل له يديه لنصف الذراع 3 مرات كل واحدة. عمول في عنا استحباب آخر من أمر الخارج، قد واحد يقول إنه وأن يبدأ بغسل يديه هو نفس الغاسل، عمول في استحباب آخر ذكروا بمحله إنه أيضا يستحب للغاسل أمام كل غسل بدي يغسل ماء السدر يغسل إيديه 3 مرات، هون 3 مرات 3 مرات، ثم بعد لما ينتهي من غسل السدر بديش يغسل بماء القفور، أيضا يستحب له أن يغسل 3 مرات، بس ينتهي من التغسيل بماء القفور يستحب له قبل أن يبدأ بتغسيل بماء القراح أن يغسل 3 مرات. عندنا موجود استحباب، بس هون عم أقول للميت، وممكن يكون مراده يعني لسه ما أعرف يكون مراده بتاع هذا هو الميت، نعم هو ممكن ضمائر الميت قبله وبعد، نعم. وأن يبدأ بغسل يدي إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات قبل التغسيل، هاي يعني قبل ما نغسله يعني أمام التغسيل بعبره عنه، أمام التغسيل يعني قبل أن يبدأ بغسل يغسله يديه ثم يشرع في التغسيل. أن يبدأ بيديه في كل غسل، هاي يعني أمام كل غسل 3 مرات يغسل يديه، بس ينتهي بماء السدر ثم بعد ذلك قبل ما يغسل بماء القفور يغسله يديه 3 مرات. ونعم وقبل هو أما الهيدي قالوا كمان يستحب أنه أمام مش نحن 3 مرات 3 مرات 3 مرات أمام الغسل القاف السدر يغسله بماء السدر 3 مرات. إيه هم هذا ما فصل، أمام غسل القفور يغسله 3 مرات بماء القفور، أمام غسل القراح يغسله 3 مرات بماء القراح. لا مو العكس، كل نفس الجنس، التغسيل يكون بنفس الماء. ألا يريد أن يغسله بماء السدر فيغسل يديه بماء السدر، بعد ذلك ألا يريد أن يغسله بماء الغفور، هكذا. بس ما ذكر، ما فصل، سيقوم البناء على التفصيل في المقام. وأن يبدأ، وفيه طبعا بماء القراح، ولكن قالوا أيضا يستحب أن يكون بذلك، وأن يبدأ بغسل يديه نصف الذراع في كل غسل 3 مرات، ثم يبدأ عندما يريد أن يشرف الغسل، ثم يبدأ بشق رأس الأيمن، يعني يغسله رأس الأيمن قبل ما يبلش بالأيسر. نعم، ثم الأيسر، ويغسل، ويستحب أن يغسل كل عضو 3 في كل غسل، يعني هو يكفي مرة واحدة، غسل رأسه ورأبته انتهى، الآن يجب عليه يغسله جانب الأيمن، هل يستحب له أن يغسله مرة ثانية وثالثة؟ نعم يكرر، يعني 3 تغسل، نعم كل عضو بعد انتهى، الآن يرجع مرة ثانية يغسله مرة ثانية للرأس مع الرقبة، ثم مرة ثالثة رأس الرقبة، وهكذا الجانب الأيمن، بعد أن يغسل الغسل الواجب مرة يستحب له أن يغسله مرة ثانية ومرة ثالثة. الجانب الأيسر بعد أن ينتهي من الواجب من المرة، مش مرة واحدة يكفي، يعني يغسله مرة واحدة، يستحب له أن يغسله مرة ثانية وثالثة. فكل عضو، ما هي الأعضاء؟ الرأس والرقبة عضو، الجانب الأيمن عضو، الجانب الأيسر عضو، كل عضو يستحب أن يغسل 3 أثناء الغسل. ها طبعا، نعم رجعت للي قبل، اللي رجعت للي قبل. اي نعم،
بالنسبه للاعضاء يعني مستحب ان يغسل الراس والرقبه 3
نعم،
بس مره واحده يغسل الذراع والرقبه 3
لا، هيدا الاستحباب قبل الغسل، انه قبل ما تغسله بدك تغسله بماء السدر، قبل ما تغسله يستحب انك تغسل له ايديه من نصف الذراع 3 بس تنتهي بتبلش بالغسل لعند قبل الغسل، عندما تبدا بالغسل عمول الغسل مش انت يجب علينا مرة واحدة نغسله، يعني نغسله فإذا حصل الواجب تفى.
إذا
إيه نعم، بلا شك بلا شك هذا اثنين. إيه نعم كله، حتى هذا الاستحباب غير الاستحباب الثاني، تغسل اليد كلها، هذه اليد من فوق مرة 2 3 مثلا، البطن مرة 2 3 نعم. إذا ما قصدك يعني فهمنا قصدك منين، مش عم يفهم اللي هيك، لأنه هيدي قبل. طب انتهينا منها، شو بعد؟
في كل غسل، يعني في غسل بالنسبة إلى السدر قبل أن يغسل،
وين ويغسل، وين عم تقرأ فوق قبل يعني؟
وأن يبدأ بلي.
وأن يبدأ.
وأن يبدأ بغسل يديه نصف الذراع في كل
غسل. إيه، وأن يبدأ بغسل يدي الميت إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مش بي طبعا في كل غسل، يعني. فيغ أحسن، يعني أمام طبعا في كل غسل، ولكن أمام كل غسل، هذه البيلة عبارة ناقص، أمامه يعني قبل أن تغسل. انتهينا من الاستحباب، شو عندنا استحباب ثاني؟ نفس الأعضاء، نش نغسل له، نغسله الآن غسل ميت 3 لا في لا مراد هيك، ما بينكم المراد، مراد أمام التغسيل، هو الاستحباب الثالث هيك عبارات، هلا هو مختصر السيد الغول عبارات هيك، في كل غسل يعني أمام كل غسل، هاي مراد. وأن يبدأ بغسل يديه بعد دخلك، أصلا ما واضحة كمان، لأنه قالوا أن يبدأ بغسل يديه، نحن أول شيء بشو بنبدأ بالتغسيل بالرأس، ما له معنى نبدأ باليدين، ما له معنى. فإذا أمام الغسل قبل أن يبدأ بغسل الرأس ماذا يفعل؟ هاي مراد أمامه، ولا ما له معنى يكون مراده عن اليد، نحن أول شيء يجب علينا نغسل الرأس ثم الرقبة بعد ذلك. فقال وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل، أين قبل ما يبدأ بالغسل نوى بده يغسله، فأول شيء يغسله، يغسل يده هاي مرة 2 3 ثم من الذراع مرة 2 3 ثم يشرع بماذا؟ بغسل الرأس. حس كيف صارت؟ في كل غسل، ما هذا إمارة على أنه عندما قال يبدأ بغسل يديه دخلت، يعني مراد في كل غسل عندما يشرب، هذا يريد أن يغسله الآن، نوى أن يريد أن يغسله بماء السدر، نقول له يستحب لك الآن قبل ما تغسله رأسه ماذا؟ أن تغسل يديه. واضحة هاي مراد أمام الغسل، يعني أمام البدء بالغسل. حس كيف؟ في كل غسل عمول المراد منها أين؟ مو المراد منها بعد الرأس، معش بدء، ما مرد منها الغسل الواجب، لأنه هذا لا يصح أن نغسله قبل الرأس. لا يغسل يغسل. الواجب هو أن نغسل هذا البدن مرة واحدة بالكل غسل مرة، الرأس والرقبة مرة المهيق وننهي الغسل، ثم الجانب الأيمن مرة، يعني بحيث نصل يصل الماء إلى جميع البدن، ثم الجانب الأيسر. عم بيقول عندما تريد أن تغسل الرأس، مش خلصت رأس ورقبة، قبل أن تشرع في الجانب الأيمن يستحب لك أن تغسل الرأس والرقبة مرة ثانية. عندما تنتهي من التغسيل مرة ثانية يستحب لك أن تغسل الرأس مرة ثالثة. عندما تنتهي تبدأ بالجانب الأيمن تغسله مرة بتمامه، وصل إذا وصل الماء إلى تمامه غسلت قدر الواجب كفى. يستحب لك أن تغسل هذا الجانب مرة ثانية ومرة ثالثة. ثم هذا كيف صار؟ هذا هو مراد الاستحباب. وأن يبدأ بغسل يديه ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، ويستحب أن يمسح بطنه في الغسلين الأولين، يعني غسل الصدر، الغسل بماء الصدر والغسل بماء الكفور. ليش؟ لرواية هيك بتقول تحفظا من خروج شيء بعد الغسل، يعني بنخاف أنه بعد ما يغسل يخرج شيء من غائط وكذا من معدته، فقبل الغسل بيمسح بطنه حتى إذا في شيء بالداخل فليخرج. ها؟ أن يمسح بطنه في الغسل في الأولين، يعني في الغسلين الأولين، طبعا قبل الغسلين، ها قبل أن يغسله بماء الصدر يمسح بطنه، قبل أن يغسله بماء الكفور يمسح بطنه أيضا. نعم، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك. الرواية تقول حذرا من الإجهاض، حتى إنه إذا مسحناها مثلا بطن ممكن ينزل ولد، لا هذه بعد لا 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 يستحب، فيكره بل يكره أن نمسح بطنها. ويستحب أن يقف الغاسل أثناء الغسل أن يقف على من جانب الميت الأيمن، يعني من جهة الميت من الجانب الأيمن. نفرض هذا الميت هذا الرأس، يستحب له أن يقف هنا يغسله من هالنح، صحيح؟ واضح إن شاء الله. هذا الميت هذا الرأس هذا الجانب الأيمن الأيسر، أين يستحب له أن يقف؟ هنا. نعم، هاي المراد، يستحب أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن الميت، ويستحب أن يحفر للماء حفيرة أو حفيرة حفيرة بحيث أنه حتى يجتمع الماء فيها، لأنه يكره أن نعم عندنا الروايات أيلها لا مش أيلها، يكره أن يش أن نغسله في مكان بحيث الماء يصل إلى كنيف مثلا إلى بلوعة، فيقال هذا مكروه بحد نفسه من الذكر، قد يكون ذكر تحت لا من الذكر. ولكن معنى أنه يستحب أن يكون هناك نحفر حفيرة خاصة للماء الذي يجتمع من الغسل بعد أن نغسل هذا الماء الذي يريد أن يجتمع في مكان، فيستحب أن نحفر حفيرة حتى يجتمع فيه خاصة، يعني حفيرة خاصة لأجل ذلك. تحت ما ذكرنا ما يهم، بس عمول يستحب ما في مكروه، إنما يستحب أن تحفر حفيرة، تحفر حفيرة هذا الماء خليه يجتمع في الحفيرة مستحب، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه مستحب، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه متى بعد الفراغ من تغسيل مستحب، إنه يعني قبل ما نكفنه يستحب النشف بدنه. يقال صونا للكفن من البلل حتى لا يتبلل الكفن. وذكروا أيضا مكروهات، أنه يكره إقعاد الميت حال الغسل، لابد يعني أصل هو القاعدة يستحب الرفق بالميت ويكره أنه عدم الرفق به، فمن الرفق أنه ما تجلسه عن غسله تقعده، هذا الرفق. وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل وترجيل شعره، يعني شو تسريحه تمشط لشعره مكروه، وقص ويكره قص أظافره، ويكره جعله بين رجلي الغاسل، إنه يصير بين رجلي الغاسل وعم يغسله مكروه، يعني يفشق، يعني واضحة بين رجلي الغاسل كيف بدأ الشرح، أن يصبح الميت بين رجليه، وإرساله أثناء التغسيل، ويكره هلا عقل حال إسا كله من الرسل، واقرأ وإرسال الماء ما فين شيء عشان مش مجيب امتحان وسأزي النبض أنا خصامس بس عمول هم مش واضحين هم مكروهات ومستحبات، والأمر سهل في المكروهات والمستحبات. وإرسال الماء في الكنيف، ويكره أن يرسل الماء في كنيف، وحلقه ويكره حلق رأسه، يعني حلق مش رأس يعني شعر رأسه واضح، ويكره حلقه شعر رأسه وشعر عانته، واضحة كيف شو مراد بالعانة؟ ما المراد منها؟ الشعر النابت فوق العورة. أو عنتي بقص شاربه وتخليل ضف وتخليل ظفره. مراد تخليل الظفر تخليل الظفر تنظيف تنظيف الظفر من الأوساخ اللي بتكون بالداخل بالداخل. طبعا إذا كان في أوساخ خارجية بحيث تمنع من وصول ماء البشرة يجب أن نشيل. مراد ننظيف ظفره وغسله ويكره غسل ويكره غسله بالماء الساخن المسخن بالنار بل مطلقا مطلق الماء الساخن مكروه أن نغسل ميت به. فإذا يستحب يعني مش يستحب يكره فلا نقول يستحب يكره أن يغسل الميت بالماء الساخن سواء كان بالنار أم بغير النار كان ساخنا بالنار أو بالشمس مثلا ساخن بسبب الشمس حرارة تأخص مثلا وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا نعم إلا مع الاضطرار فلا يكره. ويكره التخطي عليه حين التغسيل نفشخ عنه نتخطى عليه مثلا. فإذا أحسن القفز التخطي. الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب. الثوب الأول المئزر وهو عبارة والمراد من المئزر هو الذي يستر ما بين السرة والركبة هذا هو المئزر القطعة الأولى. نعم إحنا إن شاء الله بدنا نجيب كفن بكرة بس نخلص الكفن منجيب تشوفوهم كيف بس احتمال جيب كفن صغير عمله بطريقة صغيرة يعني. فإذا القطعة الأولى التي يجب أن نكفن الميت بها هي المئزر وهي عبارة عن القطعة التي الثوب الذي يغطي ما بين السرة والركبة هي واحدة ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة. القطعة الثانية من الكفن القميص وهي التي تستر ما بين المنكبين كله يعني هاي طبعا يعني القميص يكون غطي البطن والصدر من هون يستر من هنا تمام البدن إلى نصف الساق وهي ويجب أن يكون ساتر ما بين المنكبين إلى نصف الساق يعني هو للركبة تقريبا يعني تحت الركبة نعم باحتياط تحت الركبة نعم إلى نصف الساق. الثالث الإزار ها ويجب أن يغطي تمام البدن. فإذا القطعة الأولى صغيرة تغطي ما بين السرة والركبة طبعا الثانية عبر عنها بالقميص ما بين المنكبين إلى نصف الساق. الثالثة تغطي كل البدن طولا وعرضا بحيث لا يبقى لاسم الشيء. ايوه الافضل يكون تحت الركبه نعم بعض نقول اصلا هي نص ساق للركبه تقريبا بس لا تحت الركبه من باب انه نحرص انه ستر وبعض نقول يستحب تكون الى القدم لتحت اصلا استحباب الى نصف الساق نعم. طيب والاحوط وجوبا في كل واحد منها ان يكون ساترا لما تحته غير حاكم عنه امو الاحوط وجوبا ان يكون كل واحد منها يكون ساتر لما تحته طبعا وان كان قد يستر المجموع يستر بدل ما ملاحظ جوبة عندما يريد أن نكفنه بالمئزر أن يكون المئزر ساترا للبشرة حيث لا ترى البشرة من تحته وهكذا القميص أن يكون ساترا للبشرة اللي تحت القميص وكذلك الإزار. فإذا أحوط جوبا في كل واحد من أن يكون ساترا لما تحته غير حاكن عن اللي عنه وإن حصل الستر بالمجموع أنا لا بس لبس خلص بعد ما قطعا حينستر فوان حصل الستر بالمجموع ولكن مع ذلك أن يكون القماش مو رقيق بحيث يرى ما تحته يرى البشرة ها بدور يعني الأحوط أن يكون القماش غير رقيق بحيث يرى تحته البقنع الأحوط جوبة بحيث ترى البشرة لا بد في التكفين من إذن الولي على نفس النحو لتقدم في التغسيل مراتب الولي ولا يعتبر فيه نية القربة في التغسيل يعتبر أن تنوي القربة أما في التكفين لا تكفنه ولو لم تنوي القربة إلى الله يعني أنت لا يشترط أن أكفنه قربة الله تعالى في التغسيل يجب فلو لم ينوي القربة في التغسيل يرحمكم الله الغسل يكون باطلا. هذه الفرق بين التكفين والتغسيل أن التغسيل يشترط فيه قصد القربة أما التكفين لا يشترط فيه قصد القربة. إذا تعذرت القطعات الثلاث ما أمكن أن نكفنه بالقطعات الثلاث لعدم مثلا لعدم وجود القماش مثلا او لعدم مثلا لعدم توفره في الخارج غلف الاحوط وجوب الاقتصار على الميسور لا يسقط الكفن كليا. اذا امكن قطعه من القطعات بعد نكفنه بها الان يقول اذا دار الامر بين ان نكفنه بالازار او أن يكفنه بالإزار أو القميص أو المئزر. يعني الآن القماش اللي أمامنا تكفي للإزار وفضوة، تكفي للمئزر أن يعني تكفي أن تكون إزارا، وتكفي أن تكون مئزرا، وتكفي أن تكون نعم. فماذا نختار؟ هل نجعلها إزار أو نجعلها قميص أو نجعلها مئزر؟ يقول لا، نقدم الإزار بلا شك، هي كبيرة، بس إذا أردنا أن نكفنا أن نكفنا أن يعني أن نأخذ منها مئزر بعد لا يكفي للقميص والإزار، هل المراد منا؟ إذا أردنا أن نأخذ منها قميص بعد لا يكفي الإزار والمئزر. فالآن نحن يدور الأمر بين أن نكفنا بأحد هذه الثلاث، بأحد، بإما بالمئزر أو القميص أو الإزار، ماذا نختار؟ بلا شك نختار الإزار. فإذا دار الأمر بينها يعني بين هالقطع الثلاث يقدم الإزار. تبكم ونسين وعند الدوران بين المئزر والقميص أيضا يقدم القميص لأنه يستر أكثر، فنقدم يعني الساتر الذي يستر أكثر. أنا لاحظت كيف؟ وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة، أصلا عندنا قماش يستر العورة، يجب علينا يتعين علينا أن نستر عورته وندفنه ولو كان مجرد أن ساتر العورة. لاحظت كيف؟ احتياط وجوبي، نعم، الاقتصار على الميسون، نعم. وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل. لا يجوز اختيارا التكفين بالتحرير، بالحرير، التحرير بعد نكمل انه هي ما فيها شيء، بس هاي شوي صغيره يعني التفتوله مش ما نكررها. في حالة عندنا حالة الاختيار وحالة الاضطرار. في حالة الاختيار يعني الآن موجود أمامنا قماش كثير، أنواع كثير، فهل يجوز لنا أن نكفنه بهذا القماش اللي هو حرير ونترك غير الحرير؟ لا، لا يجوز لنا حالة اختيار أن نكفنه بالحرير، أصلا لا يصح التكفين بالحرير. أيضا لا يصح أن نكفنه بالثوب النجس المتنجس، حتى لو كانت النجاسة معفو عنها بالصلاة، النجاسة المعفو عنها إنما يعفو عنها في الصلاة، أما في التكفين لا يعفو عنها. لذلك تقول ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفو عنها في الصلاة، يعني كانت أقل من درهم مثلا، مر معنا بالصلاة يصح الصلاة في ثوب عليه دم أقل من الدرهم مثلا، صحيح؟ فهنا لا يعفى عنها في التكفين. فإذا لا يصح أن نكفنه بالثوب المتنجس مطلقا حتى بنجاسة قد عفي عنها بالنسبة للصلاة، بل الأحوط وجوبا أن لا يكون الكفن مذهب، يعني مموه مطلع مذهب أحسن، مطلي بالذهب بحيث أنه عمل معادي بسرعة، فواضحة بقلب المذهب يعني بالتمويه والطلي، فالأحوط وجوبا أن لا يكون من ذلك. وأيضا والأحوط وجوبا أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، احتياط وجوبا كل المسائل، أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ما يكون الكفن من المصنوع من من الأسد أو مثلا من الأرنب، يعني الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ولو كانت مذكاتها. فإذا الكفن إذا كان من أجزاء غير مأكول اللحم لا يجوز لنا أن نكفنه به. وأيضا على حوط وجوب طبعا، والأحوط وجوب أن لا يكون من جلد مأكول اللحم، يعني يكون من جلد البقر، من جلد الغنم، لا يصح على حوط وجوب. وأما أن يكون من وبر مأكول اللحم، من شعر مأكول اللحم، فيجوز بلا إشكال في حالة الاختيار. فإذا لاحظ باختصار، لا يجوز أن نكفنه بالحرير، لا يجوز أن نكفنه لا يجوز أن نكفنه بالمتنجس بلا إشكال على نحو الفتوى. احتياط وجوبة، لا على نحو الاحتياط الوجوبة، لا يجوز أن نكفنه بجزء من أجزاء غير مأكول اللحم، ولا بجلد المأكول اللحم، ولا بالمذهب، وخمسة أمور. اختيارا لا يصح أن نكفنه بأحدها، إما عن نحو الفتوى إما عن نحو الاحتياط الوجوب. هلأ بقول وأما في حال الاضطرار لو اضطرينا، قلنا نعم فيجوز بالجميع بلا شك، يجوز بهذا بالثاني بالثالث بالرابع الخامس. تقول لي طيب لو دار الأمر بين هذه الأمور، مثلا بقول عندي صور، الصورة الأولى أن يدور الأمر بين أن نكفنه بأن نكفنه أول صورة إذا تعين، إذا ما عندنا إلا مثلا واحد من هذه الأمور بلا شك نكفنه بها. إذا تعين ما عندنا واحد إلا واحد، مثلا عندنا الحرير نكفنه بالحرير، هنا مثلا المذهب نكفنه بالمذهب، ما عندنا غيره. أما لو دار الأمر بينها، طيب فلو دار الأمر بين أن نكفنه بالمتنجس وأن نكفنه بين غيره من الأنواع الأربعة، نقدم فالأحوط الجمع بينهما، نعم، يعني نكفنه بالمتنجس يعني بالمئزر المتنجس مثلا وبالحرير، بالإزار المتنجس وبالإزار المصنوع من الحرير، بالقميص المتنجس وبالقميص. نعم، لا هو أول مرة بتكفنه مثلا كله مع بعض، يعني أول شيء بتجعل مئزر حرير ثم مئزر متنجس، قميص حرير قميص متنجس مثلا لو كان ثاني حرير، إزار حرير وإزار متنجس. فهون ثلاث أكفان، كفنين كل قطعة يعني منها قطعة. نعم كفنين ست قطع أحسن. فعمول وهذه أول صورة، إذا تعدد ودار الأمر بين أن نكفنه بالمتنجس وتكفينه بغيره من الأنواع، بأي نوع من غيره، إذا بالحرير بجلد المأكول بجزء ما لا يؤكل بالمذهب، فعمول الأحوط أن نجمع. وإذا دار الأمر هذه الصورة، أما لو دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس، يعني الثلاث الأمور الثانية، نقدم الحرير، نقدم عفوا غير الحرير. ها، فإذا الصورة الأولى أني خمس صورة الأمر، أولى دار الأمر بين المتنجس والأربعة نجمع. صورة الثانية دار الأمر بين الحرير، شو بدنا المتنجس ما موجود. صورة الثانية بين الحرير والثلاث، هل هون نقدم واحد منهم ثلاث أيا كان على الحرير. إذا دار الأمر بين الحرير وبين الثلاث صار واضحين شو اللي شلت أنا خمسة بشوي الآن أنت ما عندنا متنجس ولا حرير، دار الأمر بين واحد من الثلاثة أن نتخير. حصلت صارت المسألة؟ طيب، فالأحوط الجمع بينهما. وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها، من أي منها؟ من الأمور التي لا يجوز لنا في حالة اختيار أن نكفنه بها، قدم غير الحرير. يعني دار الأمر بين الحرير وبين مأكول اللحم، جلد مأكول، جلد مأكول اللحم، ماذا نفعل؟ نكفنه بالمأكول. دار الأمر بين الحرير والمذهب، مذهب. دار الأمر بين الحرير وما وجزء ما لا يؤكل لحمه نقطة. ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور. متى يعني في ثلاث؟ إذا عنا من أي؟ لدينا كفان، لدينا أكفان من هاي الأنواع الثلاث، أي نوع؟ مذهب. عمول لا يبعد في هذا، إذا كان عندنا من هالأنواع ثلاثة مخيط تخير، أما الأول أو الثاني أو الثالث. والحمد لله رب العالمين.